السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بعودة اللقاء مرة ثانية، وكم أنا مشتاق لمثل هذه المجالس والتي يقوى بها إيماننا، فإن ملاقاة الصالحين ترفع الإيمان وتخفف البلاء، وإن مجالس الذكر هي نعيم الدنيا، بل أقول لو أن في الدنيا جنة فجنة الدنيا هي مجالس الذكر، بها ننعم ونخفف همومنا وآلامنا. طال انقطاعنا فترة من الزمن طويلة، وكان ذلك قدرا قدره الله تبارك وتعالى، تتابعت الابتلاءات العامة والخاصة، والتي أسأل الله تعالى أن يرفع بكل بلية نزلت بنا درجاتنا. وعندما عزمت على المجيء في الدرس الماضي ثم أخبرت بموعد اختبار المسابقة، فأتينا هذه الليلة، قلت فيما نتحدث، فأردت أن أبدأ حديثي معكم في هذا المجلس حول نقاط مختصرة سريعة أثبت بها إخواني على الإيمان في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى. فنحن في حاجة، خاصة في زمن الفتن، إلى تثبيت القلوب، لأن القلب يتقلب ويتغير ويهتز ويضعف وقد ينتكس، يحتاج إلى من يذكر، إلى من يثبت، إلى من يعلم. التدين شرف، التدين شرف، ولولا التدين ما خلق الله الدنيا، ولولا أهل التدين في الأرض لأهلك الله العباد جميعا، فلولاهم ما رزق الله العباد قطرة من الماء. ولا تتغير أحوال العالم بهلاك وتقطيع إلا عندما ينزع التدين من قلوب العباد، يوم أن ينسى الله، يوم أن تهجر العبادة عندها، يقول الله للأرض أطبقي ما عليك. فلولا هؤلاء لم تكن للدنيا قيمة، فبسبب طاعتك يبقي الله تعالى العباد والدواب. وهذا يعني أن أصحاب التدين أصحاب عزة واعتزاز بمن يعبدوه. النهاردة أصبح التدين وسمة وعار، ويستحيى أن يعلن عن تدينه، نقول له لا، ما يجري اليوم من أحداث جرت مثيلاتها وأعظم منها لأفضل منك. الذي يجري اليوم من سخرية واستهزاء واستضعاف وإهانة لكل من يتدين، حصل الكلام ده بنوع أكبر وأعظم وأشد لصفوة خلق الله تبارك وتعالى. وممن من أقاربهم وعشيرتهم وجيرانهم ومن كانوا يحبونهم قبل إعلان الإيمان، جرى كل ذلك لصفوة خلق الله تعالى. ولقد استهزئ بالفجرة، لا برسل من قبلك. إذن دي سنة كونية أن أصحاب الملأ، أصحاب الجاه، أصحاب السيادة، أصحاب الفخامة والجلالة دائما يقفون صدا في سبيل الدعوة إلى الله تعالى. لكن دعوة بغير ابتلاء لا وجود لها. طالما في دعوة قائمة فلا بد يقينا من قيام الابتلاء للدعوة، بل لو صارت الدعوة بغير ابتلاء فاعلم أنها لا تسير في مسارها الصحيح. خد قاعدة، مش ممكن، يستحيل أن تسير دعوة صادقة بغير ابتلاء. ليه؟ لأنك في دعوتك الصادقة تعادي الكافر، ولا تخليه محب لك، ستعادي الكافر. والكفرة مش شوية على الأرض، الكفرة في الأرض أكثر الكرة الأرضية كفرة، العدد الكبير ليسوا على الإسلام، اليهود والنصارى والملل الباطلة والملل المستحدثة، البهائية والبابية، مسميات متعددة لا يعبدون الله تعالى. فأنت بتعادي دول، مش دول وبس، وتعادي المبتدع من المسلمين، من الفرق التي ضلت، ودي أكثر الفرق. والفرق في الأمة كثيرة، وفريق واحد هو على الحق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. فأنت بتعدي دول كلهم، إذن أنت فرد ومنهج واحد أمام مناهج. إذن الدعوة تقوم ويعاديها كل هؤلاء من أهل القبلة ومن غير أهل القبلة. وهذا يعني أن الابتلاء حتمي. ولذلك قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ده هنا ايه امره، لنسلطن البلاء عليكم عشان نعرف من المؤمن ومن الكاذب، من الصابر ومن المعترض. اذا هذا لابد منه. فقيام دعوة بغير ابتلاء امنية لا وجود لها، لابد أن يقع ذلك. في العصر الأول في عهد الصحابة عاشوا العهدين، العهد المكي والعهد المدني، وفي كلا العهدين عانوا الأمرين. 13 سنة للصحابة معاناة مع قريش. قريش أصحاب السيادة والملك، والصحابة مستضعفون. في أول الأمر يجلدون ويعذبون ويضيق عليهم ويحاصرون ويمنعون من الطعام والشراب والغذاء. مش ده حصل في شعب بني طالب؟ تصور إن بني طالب القبيلة ومن أسلم من الناس ومن كان كافرا من القبيلة دول حوصروا في مكان في حي من أحياء مكة، في الشعب يعني، في الحي المواجه لحي الصفا والمروة، القريب من الصفا والمروة. حاصروا الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، 3 سنين من غير أكل، من غير شرب، من غير مساعدات، من غير معاملات، منع الزواج. لو كان في واحد خاطب واحده وهيتجوز وبعد الحصار تم، مفيش ايه، مش هنكمل الجوازه دي. ده كله تم. طب الناس دي لما حوصروا مكروا قبل ما يقولوا لا إله إلا الله ما كانوا عايشين كويس؟ يعني كل واحد كان عايش في بيته وفي مسكنه وله طعام وشراب وله اعتزاز. طب ايه اللي حصل؟ لماذا يحاصر؟ علشان ايه؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دي الاشكاليه. الخلاف اللي دب ان انت مؤمن وانا مش مؤمن، ان انت على مله وانا على مله تانيه، ترتب على ذلك تضييق بجميع انواع التضييق. واحد مسلم يروح يشتري من كده يقول لا مكتوب كده يا اسطى كده ممنوع البيع للمسلمين. مش ده موجود في بعض المحلات على اختلاف المسميات؟ ده كان موجود في العهد النبوي. طب لما هؤلاء حوصروا ازدادوا ايمانا ام انتكسوا على ايمانهم؟ ازدادوا ايمانا. بس ليه ازدادوا ايمانا؟ لانه اتربوا على العقيده، اتربوا على الدين، كان في تربيه مصدقه، كان في اعداد. اذا فلما وقع البلاء صبروا على البلاء. ولما جه واحد من الصحابة في يوم من الأيام يعني يقول يعني كفاية احنا يعني خلاص مش قادرين نستحمل اللي بيحصل له، فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه لو دعا الله تعالى بإزالة البلاء لأزاله، لأن كل حاجة بيد ربنا. طب ليه ربنا سيبنا كده من صلت الناس دي علينا قهر واستئصال وتعذيب وهو شايف اللي بيحصل لنا كله؟ فيأتي إلى رسول الله عند الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده متوسط بردة ونايم على جنبه، فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني الأمور كده بين قدامك هي وإحنا يعني بنذوق العذاب ليل ونهار. فجلس ثم قال بعدما احمر وجهه غضبا، غضب من ايه؟ ان واحد بيقول لك يعني ادعي لنا ربنا ربنا خف شويه العذاب. الكلام ده غلط؟ مش غلط، لكن استعجال التمكين دي المشكله. قبل الاعداد، قبل التربيه، استعجال التمكين. فقعد وهو يقول ويضرب المثال بالمؤمنين السابقين فيقول لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيشق بالمنشار نصفين فلا يصده ذلك عن دينه ويمشط بأنشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ولا يصده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. يعني كأن هذا الكلام وقع للسابقين، وقع للسابقين. علشان ايه؟ عشان اسلم، عشان استقام، عشان اهتدى. الهداية والاستقامة لا تعجب الفجر. الفاجر يحب أن يكون العالم على نفس الفجر. مش أنت كده بتلاحظ لما تجد في الفصل الدراسي لما يكون في ولد متفوق جدا وذكي، خش ولا درس، تحس إن اللي حواليه أصبح في نوع من العداء، نوع من الحقد، نوع من الحسد. أنت ما شاء الله لا بتاخد درس ولا بتلف على المدرسين ولا بتتعب نفسك، والحاجة بتلقطها مرة واحدة تطلع الأول علينا، يبقى في نوع من حقد الموجود فيتمنى سقوطه. لو مات يفرح، نوع من الايه؟ المرض القلبي. نفس القضية، واحد طول النهار شمام على المقاهي في الكباريه مع الخمارين مع الراقصات، شاف واحد معدي طول النهار يا مصحف يا مسجد يا عبادة صالحة يا نفقة في سبيله، الكلام ده بيغيظه، كلام ده يتعبه، فيحب أن يكون الجميع على نفس المعصية. فإن وجد مستقيما طائعا كرهه، ويبدأ بقى يطلع عليه الإشاعات. هو في إنسان ما بيزلش لا يخطئ؟ لا شك أن الخطأ موجود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يعني الإنسان الفاضل الكامل المستقيم الطائع لو زل مرة عدها له، ما تمسكش فيها، ما تفضحوش، لأنه صاحب هيئة، صاحب فضيلة سابقة. فلا ينبغي عندما يسقط في مسألة أو في زلة أن تشاع وتنشر، لا، يبقى أنت إذا فعلت ذلك إنما أردت أمرا قلبيا في قلبك أتى على هواك. إذن كل إنسان معرض للزلل، معرض للخطأ. في الصحابة من وقع في الزنا، هذا يعني إسقاط جميع الصحابة؟ في الصحابة من سرق، هذا يعني إسقاط جميع الصحابة؟ في الصحابة من خان الجيش الإسلامي وأرسل كتابا إلى العدو يخبر بأخبار الجيش، ده كله كان عفو، في هيئة، في فضيلة سابقة. عمر يقول على حاطب: يا رسول الله دعني فلأضربن عنقه، إنه خان الله ورسوله، لأن الجريمة اللي عملها مش شوية، كبيرة. لكن اعتذر حاطب وبين السبب في ذلك وقال: يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش ليس لي عشيرة، فأردت أن أصنع أمرا يكون لي يد عليهم، فلا تجد علي في قلبك، والله ما كفرت بعد إيماني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. عمر يستاذن في ضرب عنقه، فيقول له مذكرا ومعلما: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إذن هنا في إيه؟ هنا في زلة وفي أعمال صالحة. فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. لكن أصحاب مرضى القلب يتلمسون العثرات، وعندها تشاع عن الجميع حتى يسقط الجميع برأسهم وبمنهجهم. وده اللي عمله الإعلام، استطاع أن يتصيد لأفراد، ثم تحول التصيد إلى المنهج، حتى صار في نظر عوام الأمة من ينتمي لأي منهج متدين تاجر دين أو متأسلم أو كذا أو كذا، حتى صدوا الناس عن المنهج، مع أن المنهج لا غبار عليه، لكنهم طعنوا في أشخاص ينتمون للمنهج، ترتب على ذلك طعن الناس في أصل المنهج. لذلك حرم رب العالمين الوقيعة في رسول الله وفي الأنبياء وفي الصحابة، وجعل ذلك كفرا. وانت تستغرب، ربنا يجعل سب الصحابة كفر؟ نعم، لأنك لو سكت على سب الصحابة وأشيع ذلك في الناس لترتب عليه إسقاط المنهج، لأنهم هم الذين نقلوا المنهج. إذن الطعن في الأشخاص سبيل إلى إسقاط المنهج. ولذلك الإعلام يكيل بمكيالين، لما يتعامل مع مسلم أخطأ بخلاف ما يتعامل مع نصراني أخطأ. إذا تعامل مع مسلم وكان متدينا فزل في قضية ثبت عليه مشكلة، والإسلامي الفلاني والسلفي الفلاني، وإيه قبل ما يتقال إنه عمل كذا يتقال إنه إيه؟ إنه منتمي المنهج. لكن لو قسيس، لو نصراني، لا تسمع عن ديانته قط. أنا بقرأ مرة في تحقيقات كده في جريدة عن بلطجي مشهور، صفحة كاملة الديانة مش مكتوبة وهو نصراني. ما تكتبش ليه؟ عشان ما تقالش ان النصارى حرامية او بلطجية. لكن لو مسلم، ولو كان مرة صلى ولا حاجة في مسجد، ولو دخل مسجد سنية، تتحول الى مسألة طعن في منهج. لذا لما تكلم المنافقون في عرض الصحابة نزل القرآن بتكفير الطاعنين. شفت تصور المسألة؟ بتكفير الطاعنين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني اعتذار هوت، كنا بنهزر بنتسلى،
ولم يقبل رب العالمين هذا الاعتذار فقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني كانوا مؤمنين كفروا بإيه؟ بطعن في الصحابة. لأننا لو سكتنا على ذلك يترتب عليه الطعن فيما نقله الصحابي، فلا قرآن هنقبل بعد كده ولا دين هنقبل. إذن فكانت وقفة حاسمة أن من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الإسلام بإجماع الأمة. ليه الكلام ده كله؟ حتى لا يتم إسقاط الدين. وده اللي بدأ النهاردة، هذا الذي يريدون له اليوم. بالأمس سمعت قسيسا في مؤتمر يحضره المسلمون، وقف جنبه شيخ أزهري يتكلم القسيس يقول خلاص مش عايزين ناخد ديننا من أي واحد لابس جلابية بيضة. يعني إيه؟ هي الثياب البيض بقت حرام؟ طب لماذا أنت أيها القسيس تلبس السواد والقساوسة في العالم يلبسون البياض؟ خلي بالك من ديت، بابا الفاتيكان بيلبس الأبيض والطاقية بيضة، جميع الكنائس الأرثوذكسية في العالم تلبس البياض إلا مصر. والكلام ده تاريخ عند النصارى. ليه؟ هو يعتقد أن بلاده محتلة من المحتل المسلم فلن يلبس البياض حتى يزيل هذا الاحتلال. دي عقيدته، واخد بالك، عاش بهذه العقيدة في بلاد الإسلام، ويقول هذا الكلام أمام مشايخ وعلماء ويصفق لهذا الكلام. إذن القضية قضية هامة جدا، والابتلاء مسألة لا بد منها حتى يتحقق هدف الدعوة. ولذلك نقول في زمن الابتلاء والمحن لابد أن نتعامل بصدر متسع. لا يليق عند المحن أن نتشاغل أو نغفل عن الطاعة. أعظم ما يصد باب الابتلاء والمحنة التواصي بالصبر والتواصي بالحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه. أهل السنة والجماعة أصحاب إنصاف وعدل وتقوى، نحن لا نرد الظلم بظلم ولا العدوان بعدوان ولا الانتقام بانتقام أبدا، إنما نرد الظلم والعدوان بالإحسان، وهذا منهج مسطر في القرآن والسنة. بل أمرنا في الشريعة عند من يسيء إلينا أن نحسن إليه، تعلمنا هذا في تاريخ الأنبياء وفي الكتاب والسنة. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة لمين؟ نوع واحد بس، مش الفاجر ولا العاصي ولا المنحرف، والعاقبة للمتقين. نحن نتقي الله تعالى في المسلمين جميعا، في أعمالنا وأقوالنا ومعاملاتنا. يقول عمر خير عيش أدركناه بالصبر، خير عيش أدركناه بالصبر. رب العالمين أمرنا عند الابتلاء والمحن أن نقوم لله مصلين عابدين، فقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني إذن كأن المتعبد في زمن الفتن كالمجاهد في سبيل الله، وكأنها هي العزيمة، العزيمة أن تقوم بالعبادة في هذا الأمر. فالعزيمة معناها التمسك بالصبر والتقوى واليقين في زمن الفتن. ولذلك لما نأتي على تمكين بني إسرائيل كان بسبب واحد، وهو تمام الصبر. فقال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة بني إسرائيل وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن هنا التعليل بما صبروا. عند المحن والابتلاء المسلم مصل عابد متضرع. إخواني الله عز وجل لا يحب من العباد أن يعيشوا دائما على العافية. ما ينفعش. ما ينفعش تعيش حياتك على العافية دائما. لابد من التعرض للابتلاء. وذلك لحكم. من هذه الحكم الاستبار، التمحيص، رفع الدرجات، أن تصل لدرجة من درجات الجنان لا تصل إليها بعملك. يعني ربنا قال لك وعدك بمنزلة في الجنة عالية جدا، بس مستوى الطاعة عندك ما جبهاش. يعني الدرجة دي عايزة 99% وانت اخرت 70%، الصلاة بتاعتك والعبادة مش معدية 70. طيب نعمل ايه؟ اخرك في العبادة 70% والدرجة التي يحبها الله لك عايزة درجة اعلى. تتحقق هذه الدرجة ببعض الابتلاء، دي بنسميها ايه؟ المواد الايه؟ الاضافية. هي دي المواد الاضافية او المستوى الرفيع. المستوى الرفيع ده هو ده ايه؟ الابتلاء. فيأتي الابتلاء يزاد على الدرجة الاساسية فتصل الى الدرجة التي اعدها الله لك، ولولا هذا الابتلاء لن تحصل على هذه الدرجة. اذا الابتلاء يصير في حقك نعمة ومنقبة وشرف. فالعبد عند الابتلاء يزداد ضراعة إلى الله تبارك وتعالى. لا شك أن الإنسان عند النعيم والعافية ينسى، حتى لو دعا فإن الدعوة لا تكون بتذلل وتضرع. فعندما يصب عليك البلاء تشعر بحلاوة الدعاء، تشعر بمذاق الدعوة. مرة أحد الإخوة كان مسافر إلى بلاد الصين، فوق المحيط جه مكان كده في مطبات هوائية، طيارة قاعدة تطلع وتنزل، قال بيمين وشمال. فيقول لي واحنا في الطيارة قاعدة جنب امرأة متبرجة ورجل نصراني من المختلفة، في هذه اللحظة المرأة التي بجواري أخذت فتحت شنطتها أحد بطلعها شرب وحطها على رأسها وصلت ركعتين لله، والأسيس عمال يخبط على صدره، واحد تاني راح نزل سجد على الأرض. فقال جميع الملل التي رأيتها تضرعت إلى الله تعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. خلصت المطبات قبل ما ينزلوا هتشد الإشارة مرة تانية، قبل ما تنزل من الطيارة هتشد الإشارة. كل واحد نسي ورجعوا إلى عادتهم. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. إذن رب العالمين يحب هذا التضرع. ممكن يكون هو اللي سلط المطبات دي على الطيارة عشان إيه؟ يحصل حب الدعاء كده. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. سبحان الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لما ينزل البلاء تتضرع، هرفعه هشيله أزيله بدعوة، لكنك لم تفعل. إذا نظرنا في القرآن الكريم سنرى لم ينتصر نبي ولم تهلك أمة إلا وقد سبقها ضراعة متضرع. اقرأ كده القرآن الكريم لتعلم هذه الحقيقة. مفيش نبي انتصر ولا أمة هلكت إلا وسبق ذلك ضراعة. نوح لما دعا ربه خلاص إيه بعد الدعوة الطويلة وجد اليأس وآمن معه القليل. طيب خلاص وصلنا المستوى إيه وقف النهاية فيدعو على هؤلاء. قبل الهلاك كان في دعوة، قبل الهلاك كان في دعوة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. إذن بالدعوة دي وقع الهلاك. شعيب لما يأس من قومه الذين يصففون الكيل والميزان قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. خلي بالك الدعوة دي في الهلاك، ما ينفعش نخليها دعوة عامة. دعوة شعيب في هلاك قوم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ده دعاء هلاك على ناس، فدعا على قومه وقع الهلاك. لوط لما قلب الله الديار على قومه، سبحان الله، لما قرية طبق الأرضية كلها ترتفع في السماء وتنزل مقلوبة على اللي فيها، حدث ثور العذاب دوت، فجعلنا عاليها سافلها. قبل أن يحدث ذلك كان في ضراعة، رب نجني وأهلي مما يعملون، فوقع الهلاك على هؤلاء بدعوة لوط عليه السلام. إبراهيم أبو الأنبياء دعا قومه ولم يؤمن في دعوته إلا القليل، وده أبو الأنبياء. ولما ننظر في من آمن بدعوته نجد حبة ناس من القرايب وقليل من العباد. فآمن له لوط، ده مين؟ أبو الأنبياء خليل الرحمن. فآمن له لوط. موسى عليه السلام مين اللي آمن بدعوته؟ قليل من الناس، والقليل دول 90% الشباب والناس الصغيرة، الكبار الكبار ما حدش آمن. فما آمن لموسى إلا ذرية، الذرية يعني الصغيرين الشباب صغار السن، إلا ذرية من قوم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، والذين عاشوا في الضلال تمادوا في ذلك. وهو لا أنبياء، يعني جمع الله لهم بين الكمال البشري. إذن القضية مش قضية إن فلان ده له أخطاء مش أخطاء، القضية فساد قلبي. بعض الناس معرضة وبتتلكك حتى تتمادى في إعراضها. هو أنت لما تؤمن بتؤمن ليا؟ لما تعترض بتعترض عليا؟ لما تضيع العبادة بتضيعها ليا؟ أبدا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ذنبك هتشيل أنت، أنت اللي تنتفع بالهدى وأنت الذي ستعذب بالضلالة. فبعض الناس متلككون، هو مش عايز يهتدي لازم يحط ليه التلككات في الطريق. أصل الجماعة الفلانية ده الشيخ يا عم مرة قال وبعدين ما عملش، ده ما عرفش ايه، يقعد يجمع له كم حتى عشان ايه في النهاية لا مش هصلي، مع السلامة. هو رب العالمين سيغنى باتباعه، سيزداد ملكه بصلاتك، لا مع السلامة. كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته. رب العالمين غني عن العباد جميعا، لو أن العباد جميعا تركوا الصلاة والعبادة ما ضر ذلك في ملك الله شيء. أنت اللي محتاج، أنت اللي محتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالذين يمتنعون من الطاعة والاتباع بعلل خائبة لا يضرون إلا أنفسهم، لن يضروا الله شيئا، وإنما ضروا أنفسهم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. خلاص المسألة محسومة، فلا تجزع لكثرة الهالكين، ما تتعاش من ديت، ما تبقى السبب في إعراضك، لا تكن سببا في إهمالك، لا تكن سببا في جزعك أبدا. بالعكس، لما شفت نفسي مستقيم في عصاة، في فجرة، في فسقة، أزداد ثباتا، بل أقول لولا طاعتي لهلكت الدواب، لهلك العباد، فأزداد يقينا وطاعة. لأن رب العالمين عندما أخبرنا قال لنا إن الكثير من الناس سيتبعون الأهواء والشهوات والضلالات، فاحذر أن تكون معهم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والكثير سيتبع الشيطان، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. في اللغة العربية أي العددين أكثر، المستثنى ولا المستثنى من؟ ايش محمد؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا المستثنى. ايه يكون أقل؟ إذن دول ايه؟ دول أقل. والأكثر صدق عليهم إبليس ظنه، اللي قالوا حصل، اللي وعد بيه تم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا، ده المستثنى، إلا عبادك منهم المخلصين. إذن دول أقل. إذن أنا عندي قاعدة أن الكثرة الكافرة ليست على الاتباع، ليست على الحق، فما قلش بس الناس كلها والناس بتعمل والناس والناس، لا تعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله، هو ده الأصل. ولذلك يوم القيامة يجتمعون ويخبر رب العالمين أنكم كنتم على الضلالة تستجيبون، فيقول تعالى مبينا حالهم في النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هو كاره، كاره الاستقامة، كاره الالتزام، كاره العبادة، كاره أن حد يضيق عليه، لا عايزة مفتوحة، يفعل ما يشاء. هو ده المنهج الذي كان في الجاهلية وحاربه النبي صلى الله عليه وسلم. دي المشكلة يا إخواني، دي المشكلة القديمة في الدعوة إلى الله. الرسول بعث بدعوة بمنهج أحل أمورا وحرم أمورا، فقيد الحريات، إن في حريات ممنوعة وفي حريات مباحة. أهل مكة لم يقبلوا ذلك، يقول لك هو عايزنا نعبد إله واحد بس، ما هو ده المعنى، لا إيه المانع نخلي العبادة مفتوحة للجميع، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خلي بالك الايه مش اخرها كده، في الاعلام بتاعنا ما بيعديش حتتين دول، واخد بالك، اخر الايه ومن شاء فليكفر، لكن تكمله الايه دي مش في الايه، مش في المصحف. الايه مش معناها ان تعبد ما تشاء، لكن معناها أن كل إنسان حر في الاختيار، بس الاختيار مقيد، إن اخترت طريق الله فتثاب بالجنة، وإن اخترت غير ذلك تعاقب بالنار. لذلك قال بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل. الكلام ده معناه بقى تكفر ولا معناه تخويف؟ ودي أساليب القرآن الكريم. لذلك قال في آية: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يعني يا رب أشرب الخمر ينفع ولا مينفعش؟ الآية فيها إذن بالمعاصي ولا فيها توبيخ وتشديد بخطاب بلاغي عجيب؟ ليس المعنى أن تفعل ما تشاء، وإنما المعنى افعل كل شيء تريد فيما حل وفيما حرم، لكن سيعاقبك ربك على فعل ما حرم الله. لذلك قال بعدها: إنه بما تعملون بصير. وده يعني أن الإنسان في الدنيا حر، حر الاختيار، لكنك لا ينبغي أن تختار أمرا حرمه الله تبارك وتعالى. إذن هذا يدل على أن الكثير من العباد استهوتهم الشياطين واجتالتهم عن دينهم. إذن لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بين للناس ما يباح لهم وما يحرم عليهم. النهاردة لما قامت كثير من الدعوات تقوم على الحرية المطلقة، أن تفعل ما تشاء، أن تأكل ما تشاء، أن تصنع ما تشاء بغير رجوع إلى حلال أو حرام، بغير رجوع إلى ما قيده الله تبارك وتعالى. طب ما ده أصل الخلاف، ده أصل الخلاف الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، أنهم يريدون عبادة كثير من الأصنام، هو يقول إله واحد. فكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. يعني هيحددنا كده ويقيدنا، بدل ما اقول فص مرة يا عزة يا منا يا هبل، واحد ينوع اللسان. لكن عايز يا الله كل وقت كده، هو ده الخلاف. عايزنا نعبد اله واحد، نقول يا الله الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا دي تيلة علينا، فلم يقبلوا ذلك. نفس الكلام النهاردة نفسه يقال: انتوا ليه بتمنعهم اقرار الاديان الاخرى في بلاد الاسلام؟ ليه بتمنع انشاء معبد يهودي ولا معبد للبوذيين ولا معبد للبهائيين؟ ليه؟ حرية مقفولة للجميع. هو ده اصل الخلاف القديم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوته يعرض عليه: طيب يا عم مش هنؤمن بدينك ولا بإلهك، لكن كف عن سب آلهتنا. ولا يقبل، ولا يقبل. طب نعبد إلهك يوم وإلهنا يوم، مرة الله ومرة هبل، فيش مانع من التعدد، وخبالك، ودي حريات عامة وحقوق المساواة. ولا يقبل. إذن هي دعوة واحدة، يا إيمان يا كفر، ولا مزايدة على ذلك. إذن كانت أصل الخلاف حول تقييد الأعمال، أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله تعالى. لما نأتي على مسألة هلاك الأمم، إن أي أمة قد يهلكها الله تعالى بأسباب متعددة، وأسباب الهلاك متعددة، أعظمها الكفر، وثانيها الظلم، وثالثها الفساد بكل أنواعه، فساد الذمم، فساد الأخلاق، فساد المعاملات. فرب العالمين أهلك فرعون وغيره بالكفر، وأهلك أمما لما ظلموا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الفساد الذي يدب في قلوب العباد. يدخل في ذلك بقى الرشوة والظلم والقتل بغير حق وتلفيق التهم وإيذاء العباد والتضييق على العباد وغلق مساجد المسلمين، دي كلها من الفساد الذي يدب في الأرض. وهذا الفساد إذا استشرى بين العباد بغير نكير فهذا إيذان بهلاك هذه الأمم، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد بإيه؟ فأكثروا فيها الفساد. هنا الفساد كان إيه؟ كان كثير، السرقات، نهب الأموال، تضييق على العباد، فأكثروا فيها الفساد. العقاب: فصب عليهم ربك سوط عذاب. طب دول مفسدين، ايه موقفك؟ يحرم على كل مسلم ان يشارك في الفساد. ما تقولش اصل هو رئيسي في العمل هو المسؤول، لا، يحرم المشاركة في اي فساد، في اعانة على قتل، في اعانة على ظلم، في مشاركة في رشوة او في سرقة، هذا كله حرمه الله تبارك وتعالى. الحمد لله. وبعد، فإذا وقع الفساد في الأرض يحرم على كل مسلم متابعة الظالم على ظلمه أو معاونته على فساده. ونذكر في هذا المقام حديثا أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيرد علي حوضي. يا كعب بن عجرة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان. أو قال برهان: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع النفس فموبقها. فهذا يدل على معنى واضح: من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فهذا يعني أنك لا ينبغي أن تشارك في معونة على فساد، إما على مسلم على ماله أو دمه أو عرضه، فإن المشاركة في ذلك عمل عظيم كبير، وعقاب ذلك من فعل ذلك ليس من رسول الله وليس منه، ولن يرد عليه الحوض، يعني إذا ورد الحوض سيزاد عن حوضه. وفي ذلك نرى أن منهج العلماء مع الأمراء الظلمة والفسقة، أهل السنة والجماعة لا ينابذونهم بالسيف. ولذلك أقول: من الظلم البين اتهام أهل السنة والجماعة بما ليس فيهم، أن يقال إرهاب وغير ذلك، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. ومن اعتقد منهجهم ومذهبهم فإنه يرى ذلك مسطرا في مصنفاتهم. فمن ذلك أذكر ما قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى في عقيدته. يقول البخاري، واسمع هذه الكلمات من شيخ المحدثين كما نقله اللالكائي في وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، يعني كأنها عقيدة مجمع عليها. قال: وألا ننازع الأمر أهلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دي عقيدة، يعني لا يرون رفع السيف على مسلم لترويع مسلم، هذا باتفاق الأمة وإجماعها. قال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟ هذا الذي قلناه قديما ونكرره اليوم، عقيدة مسطرة من سلفنا، لا يرون تكفير المسلمين ولا رفع السيف على المسلمين ولا قتالهم، فمن يفعل ذلك خرج عن منهج أهل السنة والجماعة. لكن هل وقع ذلك حقا أم أن ذلك افتراء على أهل السنة والجماعة؟ فكم يفترى على أهل الحق بما ليس فيهم. فالعقيدة التي سطرت في مصنفات المسلمين يرون أن من أعظم الكبائر أن تقتل مسلما، بل أن تفرح بقتل مسلم بغير حق. ولذلك قال عليه السلام في الحديث: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله، يعني فرح بقتله، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فكيف يباح ذلك ويقال إن منهج أهل السنة والجماعة القتل والإفساد والإرهاب في العباد؟ لا يعلم منهج أزكى من هذا المنهج على وجه البسيطة. مسألة أخيرة أختم بها مجلسي، أننا في زمان الهرج تتغير القلوب ويضعف الإيمان، ولا بد من تقوية الإيمان في زمن الهرج حتى لا تتفلت من الطاعة. وأسباب ضعف الإيمان متعددة، منها الابتعاد عن الجو الإيماني يضعف الإيمان. كلما ابتعدت عن أجواء الإيمان، يعني ايه اجواء الايمان؟ اماكن الطاعه، اماكن الذكر، اماكن العباده، مجلس الذكر، حلقات العلم، ورد القران الكريم، اذكار الصباح والمساء، ملاقات اهل الخير، سماع العلماء، دراسه القران الكريم، قراءه مصنفات السلف، تراجم العلماء، الى غير ذلك. دي اجواء ايمانيه. يعني انت لما تقعد في البيت كده وتفتح كتاب الله تعالى وتقرأ، ترى أن كتاب الله يعالج مشاكلنا الحالية، وكأن القرآن نزل الآن. والله سبحان الله، كلما تنزل نازلة وأفتح المصحف لا بد أن تقع عيني على آية تحل مشاكلي. فالقرآن الكريم حل لكل الأزمات. فكلما كنت في الأجواء الإيمانية كلما زاد إيمانك. لذلك قال الحسن البصري: إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، فأهلونا يذكروننا الدنيا، وإخواننا يذكروننا بالآخرة. يعني أنت في البيت أول ما تخش جبت العشاء، طب هنعمل بكرة إيه في الغداء؟ طب معانا إيه بكرة؟ طب هنشتري إيه؟ يعني كلام كله في الدنيا. لكن أنت في المسجد نحن لا نتكلم إلا في القرآن والسنة وفي ذكر الله، فكأن إخوانك سبب موصل إلى الجنة، لأنك إذا جالستهم ذكروك بالله تعالى. ولذلك قال عمر لأبي موسى اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني إيه؟ بملاقات الأخيار يتجدد الإيمان. ابتعادك عن القدوة الصالحة، المرء على دين قليله، إذا صاحبت الأخيار تعلمت الخير منهم، إذا صاحبت الأشرار تعلمت الشر منهم. شفت الموقف الذي حصل للصحابة يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنس فلما مات أنكرنا قلوبنا، فلما مات أنكرنا قلوبنا، حس إنه إيه؟ لما ترك القدوة، لما فقد، حس إنه إيمانه إيه؟ اهتز، تغير. وهذا يعني أن ملاقاتك لأهل الصلاح والخير يزيد في إيمانك. كذلك الابتعاد عن طلب العلم الشرعي، لازم الإنسان يتقدم كل يوم في تعلم الشريعة. حط لك منهج، كل يوم تقرأ آية في كتاب الله، تفسيرها، حديثا نبويا. كلما قرأت ازددت علما وخوفا ووجلا من الله تبارك وتعالى. انت لما تقعد تنظر قدام التلفزيون تنظر في اخر، حصلت في اخر اليوم ولا شيء، لكن تقعد ساعة مع المصحف، بل دقيقتين في قراءة نص نبوي، تتغير موازين الحياة. اخواني ان دعوتنا دعوة جوهرية تحمل الخير للناس، هذه الدعوة لا تحتاج الى تزويق او تجميل او تحسين، لانها نابعة من وحي لا يتبدل ولا يتغير، بخلاف الدعوات الاخرى. عشان يعرض بضاعته لازم يصرف مليون جنيه على البرنامج، لكن الدعوة الاسلامية الصحيحة بكلمات يسيرة رنانة رقراقة تخرج من قلب مخلص، تخترق القلب لتؤثر في السامعين، لأنه كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وجودك في مكان يعد بالمعاصي سبب من أسباب ضعف الإيمان، فاحذر هذه الأماكن. جلوسك مع أهل الفساد لابد أن يغير القلب. أعظم فتنة ستخرج في الأمة فتنة الدجال. طب أنا واحد مؤمن وعندي إيمان ثابت، ومع ذلك أمرني نبيي ألا أقابل الدجال. سمعت أنه هو في الزادي، اطلع على المنصورة، ابعد، سافر إلى أقصى البلاد. فيقول لنا من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه. ده تعليم نبوي، إن مكان الفساد ما ينفعش تقع فيه، أصحاب النفاق ما ينفعش تسمع لهم، أصحاب الضلالات لا تصغي السمع إليهم. وكأنه ضرب المثال بالدجال ليكون لغيره أقيم وأوسع. فكثير من الناس تغير قلبه. ليه؟ النهاردة الدجالين في كل حتة وفي كل مكان، ويزينون الباطل ويبدلون الحق، فلما أصغى بعض الناس السمع لهؤلاء تغيرت القلوب. فهنا الوصية النبوية، من سمع منكم بالدجال يعمل ايه؟ فلينأ عنه من استطاع. وكذلك اليوم، ان سمعت بمنافق او فاجر فلا تصغي السمع له، فانك ان استمعت له قد يؤثر على القلب. الحديث الذي اختم به ليبين لنا ان العمل الصالح وتجديد الاعمال رافعة لضعف الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يعني الإيمان بيضعف لحد ما يصير كالجلبية البالية، يعني خلاص عمل ايه؟ تذوب. طب اعمل ايه؟ لابد ان تسأل الله بصدق ان يجدد الايمان، وهذا يعني الاكثار من الاعمال الصالحة. اياك من ترك العمل الصالح حتى لو اساء الناس لك، لانك لا تصنع العمل الصالح ابتغاء مرضات الناس، انما تفعل الصالحات من صدقة وإعانة طمعا في ثواب الله تعالى. واضرب مثالا اختم به، لما وقعت حادثة الإفك وتطاول بعض المنافقين وزل في ذلك بعض الأفاضل، وقعوا في عرض عائشة رضي الله عنها، وكان من هؤلاء رجل مؤمن وزل لسانه بالكلمة يدعى مصطحا، وقال فيما قاله المنافقون. مصطح دوت كان ينفق عليه أبو بكر، يعني اللي معيشه في الطعام والشراب مين؟ أبو بكر، أبو عائشة. من الذي يطعن في عائشة؟ جماعة، ومنهم مصطح. يعني ده انت لحم التافك من خير أبو بكر وتيجي تطعن في ابنته؟ فلما علم الصديق ذلك قال ليه؟ قال والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم، ومنع النفقة. طيب رب العالمين وافقه على ذلك؟ لا يا رب، ده قذف بنتي. لا، أنت تفعل الخير لنفسك. فيقول رب العباد مخاطبا أبا بكر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شفت التعامل؟ إذن ربنا يؤمر الصديق أن يعيد النفقة على ساب عائشة. إذن فنحن نفعل الخير وإن آذانا الناس وتكلموا في أعراضنا وطعنوا في ديننا وتكلموا علينا، إن الخير لا يمتنع ولا ينقطع، بل نفعل الخير وإن أساء الناس وتعدوا حدودهم، لأنك لا تفعل الخير ابتغاء رضا الناس، إنما تبتغي مرضاة الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما علمنا. سؤال يقول: ما معنى ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم؟ الحديث ثلاث لا يغل أو لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني لا ينبغي أن يخلو القلب من هذه الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. فإن ذلك معقود، لا يجوز أن يخلو قلب المسلم من هذه الثلاث. هل قتل مرتد ثبت بدليل ظني؟ وما معنى دليل ظني؟ هذا تفسير عند الأصوليين، يقولون إن الأدلة إما يقينية أو ظنية، وهذا تقسيم الأحناف. معنى دليل ظني يعني ما ثبت بدليل أحادي ليس بدليل متواتر، لكنه عند الجماهير إذا كان النص ثابتا وجب العمل به، إذا كان النص ثابتا وجب العمل به. وقد ثبت النص في ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا عند العلماء معمول به ويجب تنفيذه، لكن عند الأحناف يقولون إن الدليل ظني، بمعنى لم يصل إلى حد التواتر. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.